كثيرا، ولكن المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحاديث التي فيها التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلة جدا بالنسبة الى التفسير المنقول عن الصحابة. وذكر ان الصحابة بينوا لمن بعدهم تفسير القرآن، وتفسيرهم له انما هو في مجموعه معقودا من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يتكلمون في ذلك في الاجتهاد والاستنباط، واعلمهم في ذلك عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، فانه قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بان يعلم الكتاب، فقال عليه الصلاه والسلام في دعائه له: اللهم علمه الكتاب، وقال اللهم علمه الحكمه، وقال اللهم علمه التاويل. وهذا مما يعتمد به اهل العلم، لان ابن عباس رضي الله عنه ظهر فيه قوه فهمه التفسير، وقد اثنى عليه بذلك ابن مسعود حيث قال ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال: نعم ترجمان القران ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه كانت له مدرسه في مكه في التفسير، اخذ عنه التفسير جماعه من اصحابه، ومنهم من لازمه في التفسير واطال الملازمه، وهو مجاهد ابن جبر ابو الحجاج التابعي الامام المعروف، فانه عرض على ابن عباس التفسير من القران 3 مرات، يوقفه عند كل ايه لا يعلم معناها ويساله عن معناه. ومن اصحاب ابن عباس من تلامذته التفسير عطاء بن رباح، ومنهم سعيد بن جبير، ومنهم طاووس بن سلطان اليماني وجماعه. هؤلاء نبأ تلامذه ابن عباس اخذوا التفسير عن ابن عباس، كلهم في الغالب يقولون بما قال ابن عباس، اي اذا استنبطوا يستنبطون على وصف اصول ابن عباس رضي الله عنهما فيما قاله لهم. اما مجاهد بخصوصه فكما قال شيخ الاسلام هنا ورواه ابن جرير بما اذكر غيره، ان سفيان الثوري كان يقول: اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. لما؟ لان مجاهدا عرض القران على ابن عباس 10 مرات، فهو في مظنه من حفظ التفسير تماما، وربما فسر القران بدون ان ياذوه ابن عباس، وربما عزاه لابن عباس. ولهذا اهل العلم يجعلون الصحيفه الطابقه، الصحيفه الطابقه في التفسير وهي صحيفه علي بن ابي طلحه عن ابن عباس، يجعلونها اصح المرويات عن ابن عباس في التفسير، وهي التي قال فيها الامام احمد رحمه الله تعالى: ان بمصر صحيفه في التفسير عن ابن عباس لو رحل اليها رجل ما كان كثيرا، وهي ليست بالطويله، فنجح البخاري في صحيحه علي بن ابي طلحه عن ابن عباس، وهي صحيفه اخذها علي بالاجابه، يعني ليس بالسماع، لان علي بن ابي طلحه لم يدرك ابن عباس، وقال العلماء: علي بن ابي طلحه قد اخذها بالسماع عن مجاهد. قال الحافظ بن حجر: فاذا علمت الواثقه لم يضر ان تكون وجادته، لان الذي نقل ذلك عن ابن عباس هو مجاهد، وعلي بن ابي طلحه يروي هذه الصحيفه عن مجاهد. ولهذا تجد ان ابن جرير اكثر ما يروي عن ابن عباس ما وجد الى ذلك سبيلا ان يكون من طريق معاويه عن علي عن ابن عباس، يعني علي بن ابي طلحه عن ابن عباس. ومجاهد يعتني به العلماء كثيرا، فاذا وجد عن مجاهد وتفسيره موجود مرجوع تفسير مجاهد، اذا وجد عن مجاهد من التفسير المجموع عن مجاهد التفسير فانهم يعتمدونه، لانه اصح او اقوى من يتكلم في التفسير من التابعين، وذلك لكثرة ما اخذ عن ابن عباس رضي الله عنه. اذا نخلص من هذا الى ان الصحابه ربما اختلفوا في التفسير، وذلك راجع الى تنوع نظرهم واستنباطهم واستدلالاتهم. التابعون كذلك ربما اختلفوا، وذكر لك رحمه الله انه كلما كان الزمن اسرع كان الاجتماع والاختلاف اكثر واعظم، وذلك لان شرف الزمان بشرف اهله، واذا عقل اهل الزمان وعلموا فانهم يكونون احرص ما يكونون على الاجتماع في الدين وعلى الاجتماع في امورهم، لان الخلاف في امور الدين بل وفي الامور جميعا ليس بمحمود. قال الا ما كان الزمن اشرف كان الاجتماع والاختلاف اعظم واوسع، وهذا حده بما بعد ذلك من الزمن. كلما نزل الزمن تجد ان الاختلاف التفسير يقتصر، لهذا يعتمد اهل العلم الاثريون في التفسير على تفاسير الصحابه وعلى تفاسير التابعين، لانهم في الغالب يكونون مجتمعين على ذلك. نعم قد يكون ثم اجماع منهم في بعض الآية، وقد يكون ثم اختلاف بينهم، وسيأتي بيان انواع الاختلاف وانواع الاجتماع في ذلك. وذكر هنا تفسير الامام احمد، هذا تفسير مخطوط لا يعلم، وقد ذكر انه كبير، ذكر انه كبير جدا، كما ذكر ان الامام احمد يخرج الطرق عن مجاهد في تفسيره. هذا احمد تعيد العباره،
ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من اهل العلم، وكذلك الامام احمد وغيره من صنف في التفسير يكرر القروء عن مجاهد اكثر من غيره.
تفسير الامام احمد هذا لا نعرف له ذكرا، وقد انكره بعض العلماء في الذهب في تذكره الكتاب والسير، انكر كبره. وابن القيم نقل نقول يسيره عنه، يعني عن الامام احمد في التفسير، لا ادري هل هي عن هذا الكتاب ام عن غيره في كتاب بدائع الفوائد. نعم.
والمقصود ان التابعين تلقوا التفسير عن الصحابه كما تلقوا عنهم علم السنه، وان كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال.
الاستنباط والاستدلال في التفسير لا يجوز الا بشروط جمعها اهل العلم الاتي: الاول ان يكون عالما بالقران، لانه ان فكر عن غير علم بالقران ربما جهل ان هذه الايه قد زينت في موضع اخر قد فسرتها ايه اخرى. الثاني ان يعلم السنه حتى لا يفسر القران بما يعارض السنه. الثالث ان يكون عالما بلغه العرب، بلغه العرب، لانه اذا كان عالما بلغه العرب امكنه الاستنباط، واذا كان غير عالم بلغه العرب في مفرداتها ونقلها وبلاغتها ونحو ذلك لحقه من النقص في التفسير بقدر ذلك. فان كان يجهل المفردات اصلا وتراتيب الكلام والنظم فانه لا يجوز له ان يتعاطى التفسير اصلا. الرابع ان يكون عالما بادوات الاجتهاد والات العلوم، وهي اصول الفقه واصول اللغه واصول الحديث. اما اصول الفقه فلان فيها تقرير قواعد اصول التفسير، واما اصول اللغه فلان بها معرفه كيف يفسر على مقتضى اللغه، وقد يكون اللفظ له دلاله في اللغه لكنه نقل الى دلاله شرعيه او الى دلاله عرفيه، فاذا لم نعلم ترتيب الحقائق في اصول اللغه لغوية عرفية شرعية دخله الخطأ، وهكذا في أصول اللغة من الاشتقاق ونحو ذلك. أما أصول الحديث حتى يميز الغلط من الصواب في المنقول عن الصحابة، لهذا غلط العلماء الفيروز عبادي صاحب القاموس في كتاب جمعه في التفسير عن ابن عباس وسماه تنوير المقداسي بالباء، تنوير المقداسي من تفسير ابن عباس، جمعه من اوهق طرق في التفسير عن ابن عباس، طريق السد الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن ابي سعيد او عن ابي خالق عن ابن عباس، فهذه طريق اوهق طرق عن ابن عباس. فلأجل عدم علمه بأصول الحديث وكيفية إثبات الأسانيد فإنه جهل ذلك ونسق لابن عباس ما هو منه طاعة. نعم هنا تنبيه مهم وهي أنه ليست قواعد مصطلح الحديث منطبقة دائما على أسانيد المفسرين، لهذا يخطئ كثيرون من المعاصرين في نقدهم لأسانيد التفسير على طريقة نقدهم لأسانيد الحديث، بل تجد أحدهم يتعجب من ابن جرير وابن كثير والبغوي بل وابن أبي حاتم ونحو ذلك من إرادهم التفاسير عن الصحابة والتابعين بالأسانيد التي هي على طريقة مصطلح الحديث ربما كانت ضعيفة لكنها على طريقة مصطلح الحديث الذي اعتمده المفسرون تكون صحيحة. مثال ذلك حديث السدي، السدي صاحب تفسير، السدي صاحب تفسير له تفسير يفسر باستنباطه ويفسر وينقل عن غيره، يروي التفسير عنه اصباط ابن ناصر، يروي التفسير عنه اصباط ابن ناصر، السدي فيه ربما كلام واصباط ابن ناصر ايضا فيه كلام ربما ضعف بل جعل ممن انتقد على مسلم ارادات حديث، فياتي فيقول هذا الاسناد حسن بل ربما يقول هذا ضعيف، وهذا عند العلماء بالتفسير هذا من اجود الاسانيد بل هو اجود اسانيد تفسير السدي، وان كان اصلا فيه كلام فذاك الكلام فيه في الحديث، اما في العنايه بالتفسير فله به خصوصيه خاصه تفسير السدي وقد نقله عن كتابه لحسن حظه، ولهذا لما ترجم له العلماء قالوا راوي التفسير السدي مثل علي بن ابي طلحه عن ابن عباس، ياتي كثيرون يقولون علي بن ابي طلحه لم يدرك ابن عباس فهذا منقطع فالتفسير ضعيف، وتفسير علي بن ابي طلحه عن ابن عباس هو الذي اعتمده البخاري فيما يؤلفه بالتفسير عن ابن عباس في صحيحه، وقد ذكر الحافظ ابن حجر كما ذكرت لكم انفا ان الواثقه هي مجاز وهي اجازه ويعرف العلماء هذا، فليس كل قاعده عند اهل الحديث تطبق على اسانيد المفسرين، بل المفسرون لهم في ذلك خصوصيات يعرفها المتحققون بذلك. نعم ان اصول التفسير اصول المصطلح مصطلح الحديث ينطبق على اسانيد المفسرين الى حد ما لكن ليست على اطلاقها، احيانا يكون بعض الاسانيد ضعيفه على طريقه المحدثين لكن مرويه من جهه الشرع مثل الاسناد المعروف عن ابن عباس الذي فيه حدثني ابي عن جدي عن عمه عن ابيه عن جده عن ابن عباس اسناد يكثر في تفسير ابن جرير، فهذا اسناد وان كان ضعيفا من جهه ضعف الرجال بجهاله بعضهم وعدم معرفته لكن اعتمده العلماء لاجل ان الغرض من مثل هذا جهه الشرع، وهذا له تفصيل يعني ان يسقط الراوي بالروايه عن ابيه وانهم رووا التفسير دون نظر الى انه هل هو ثقه ام غيره فهم تلقوا ذلك وتتابعوا عليه، وفي الحال هذا المقام له مزيد تفصيل. ايضا من الشروط لان نتكلم عن شروط الاستنباط صحيح، من الشروط ان يكون عالما بتوحيد الله بربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته، وإذا كان جاهلا بالتوحيد لم يجد له أن يفسر، فإن فسر كان من أهل الرأي المذموم، ولذلك جعل التفاسير المتبعة جميعا في تفاسير آيات الصفات أو التوحيد من التفاسير بالرأي المذموم لأنهم جهلوا الحق في ذلك أو لم يلتزموا. أضاف بعضهم إلى الشعور وهو محل تأمل العلم بأحوال العرب، العلم بأحوال المشركين وأحوال العرب في أمورهم الدينية والاجتماعية وعلاقات بعضهم ببعض ونحو ذلك، وأضاف بعضهم العلم بأسباب النزول وأضاف آخرون العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي داخلة فيما مضى في نحو أو بآخر. نعم التابعون اجتهدوا والصحابة اجتهدوا في توفر ذلك فيهم، اجتهادهم من الاجتهاد المقبول الثاني، وان حصل من بعضهم اجتهاد عن غير دليل ولا برهان او يرده الدليل فانه يرد عليه كما رد على مجاهد بعض تفاسيره وان كان ومجاهد رد عليه بعض التفسير، وذلك في تفسير قوله تعالى عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، فانه فسر المقام المحمود بإدلاسه عليه الصلاه والسلام على العرش. وهذا وان كان اهل السنه يثبتون الخبر عن مجاهد لان فيه ردا على اهل التجهم، وان اهل التجهم معاندون مخالفون للتابعين ونحو ذلك مما بيانه في التوحيد، لكن هذه الخصوصيه في التفسير لم تروى الا عن مجاهد، ولو كان هو الامام مجاهد بن جبر رحمه الله، لكن لم يدل دليل على هذا الاستنباط، بل دل الدليل على خلاف قوله من ان المقام المحمود هو الشفاعه العظمى في يوم القيامه. لهذا نقول الاجتهاد والاستنباط كثير في الصحابه، كثير في التابعين، كثير في من بعدهم، ولا يجوز الا بشروط، والا خرج الى التفسير بالراي المذموم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه افضل الصلاه وازكى واتم التسليم. اما بعد، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: فصل في اختلاف السلف في التفسير، لانه اختلاف تنوع. الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الاحكام اكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع الى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك من قبل. احدهما ان يعجى كل واحد منهما عن المراد بعباره غير عباره صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الاخر، مع اتحاد المسمى بمنزله الاسماء المتكافئه التي بين المترادفه والمتباينه، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل اسماء الله الحسنى واسماء رسوله صلى الله عليه وسلم واسماء القران، فان اسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعائه باسم من اسمائه الحسنى مرادا لدعائه باسم اخر، بل الامر كما قال تعالى: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى، وكل اسم من اسمائه يدل على الذات المسمات وعلى الصفه التي تضمنها الاسم، فالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدره، والرحيم يدل على الذات والرحمه. ومن انكر دلاله اسمائه على صفاته مما يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاف الباطنين في القرامطه الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينكون عنهم في غيب، فان اولئك القرامطه الباطنيه لا ينكرون اسم هو علم محض كالمضمرات، وانما ينكرون ما في اسمائه الحسنى من صفات الاثبات، فمن وافقهم على محرومه كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاف الباطنيه في ذلك، وليس هذا موضع ذكر ذلك، وانما المقصود ان كل اسم من اسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل ايضا على الصفه التي في الاسم الاخر بطريق اللزوم. وكذلك اسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد واحمد والناحي والحاشر والعاقب، وكذلك اسماء القران مثل القران والقران والهدى والشفاء والبيان والكتاب وامثال ذلك. فان كان مقصود السائل تعيين المسمى، عبرنا عنه باي اسم كان اذا عرف المسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفه، كمن يسال عن قوله: ومن اعرض عن ذكري ما ذكره، فيقال له: هو القران مثلا، اي هو ما انزله من الكتب، فان الذكر مصدر، والمصدر تاره يضاف الى الفاعل وتاره الى المفعول، فاذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، واذا قيل بالمعنى الاول كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله: ومن اعرض عن ذكري، لانه قال قبل ذلك: فاما ياتينكم
هدى ومن يتلم اتبع هدى وفلا وظل ولا يشقى وهداه هي ما انذره من الذكر. وقال بعد ذلك قال رب إن حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أي هي ذكر الأنذرة فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو غذائي أو نحو ذلك فإن المسمى واحد. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من صفة مختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى مثل أن يسأل عن القديس السلام المؤمن وقد علم أنه الله لكن مراده ما معنى كونه قديسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يؤثرون على المسمى بعبارة تدل على علمه وإن كان فيها من صفة ما ليس في الاسم الآخر فمن يقول الأحمر هو الحاشر والماحي والآخر والقديس هو الغفور والرحيم أي إن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف فقط كما يظنه بعض الناس مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم فقال بعضهم هي القرآن أي اتباعه بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة هي حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره ضرب الله مثلا صراطا مستقيما لعلى جنبتي الصراط الصيران وفي الصيرين أبواب مفتحة وفي الصيرين أبواب مفتحة وعلى الأبواب سجور مرخاة وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط. قال فالصراط المستقيم هو الإسلام والصيران سجور الله والأبواب مفتحة محارم الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن ولكن كل منهما نبدأ على وقت غير الوقت الآخر كما أن لحن الصراط يشعر بوقت ثالث وكذلك قول من قال هي السنة والجماعة وقول من قال هي طريق العبودية وقول من قال هي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. الصنف الثاني.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مبادئ هذا الكلام مهم جدا للناظر في كلام السلف في التفسير وقدم له بمقدمة وهي أن كلام السلف من الصحابة والتابعين في التفسير قد يكون مختلفا ولكن خلاف واختلاف في التفسير قليل بالنسبة إلى اختلافهم في الأحكام الفقهية فإن اختلافهم في الأحكام كثير جدا وأما اختلافهم في التفسير فقليل. وهذا الكلام قد لا يسلم له إذا نظر إلى أن الاختلاف في كل آية موجود عن السلف موجود عنهم الخلاف في تفسير كلمة في الآيات أو في تفسير الآيات من الصحابة والتابعين. وهنا حتى لا يعترض بمثل هذا الاعتراض عهد شيخ الإسلام رحمه الله هذه القاعدة التي هي من القواعد الأصولية وهي أن الاختلاف نوعان اختلاف تنوع واختلاف قواعد. وبين لك اختلاف التنوع ببيان أصله أصل معناه ثم ببيان أمثلة عليه واضحة من غير القرآن ثم مثل لذلك بالصراط المستقيم في القرآن وقبله بالذكر في القرآن. وتقرير ذلك أن الاختلاف في الآية في تفسيرها أو في كلمة منها لا يعني أن يكون القول بل أقول إن الاتفاق في تفسير الآية أو في تفسير كلمة منها لا يعني أن يكون القول من الصحابي موافقا للقول الآخر بحروفه بل قد يكون الاتفاق في المعنى ولا يسمى هذا اختلاف بل هو اتفاق لأنهم في الحقيقة اتفقوا على المعنى. أما لهم فجرى بينهم خلاف فيه. فمن الناس من ينظر الى اللفظ ويقول اختلف السلف في ذلك، وهذا ليس بصحيح، بل المفسر ينظر الى المعنى، لان من يريد التفسير انما يبين معنى الكلام، وتبيين معنى الكلام يختلف باختلاف المفسر، يختلف باختلاف المعبر، لانه تعبير عما فهمه من الكلام. قد يكون هذا التعبير بالنظر الى حادث المتكلم من انه سأل عن شيء معين، او لحاجته التي فيها اصلاحه من جهة الهداية، او بالنظر الى عموم اللفظ وما يشمله ونحو ذلك. فقال ان اختلاف التنوع هذا بمنزلة الالفاظ المتكافئة التي هي بين المترادفة والمتباينة. وعند الفصوليين الالفاظ اما ان تكون متواطئة او مشتركة او مشتتة او مترادفة او متباينة. والترادف التام لا يوجد في القرآن ولا في اللغة، او ان وجد عند بعض المحققين من اهل العلم فانه نادر. يعني ان هذا اللفظ يساوي هذا من كل جهات، يساوي في المعنى من كل جهات، هذا التباين، هذا الترادف. اما التباين فان تكون هذه غير تلك لفظا ومعنى بينهما كما ذكر شيخ الاسلام وهو اختيار له، وعند طائفه من الاصوليين وغير ذلك، لانهم يجعلون الاسماء المتكافئه من المتباينه ويجعلون المتباينه اثنين، لكن نسير على كلامه، لان الالفاظ المتكافئه بين المترادفه والمتباينه، فهي ليست مترادفه، كل لفظ هو الاخر لفظا ومعنى، وليست هي المترادفة بأن اللفظ مع الآخر متساوي في المعنى تماما لا اختلاف فيه، وليست هي المتباينة من أن هذا اللفظ غير ذات تماما ومع معناه، المعنى مختلف تماما كما أن اللفظ مختلف تماما، بل هي بين هذا وهذا، يعني هي متكافئة اشتراك في شيء واختلاف في شيء، في دلالتها على المسمى على الذات هذه واحدة، في دلالتها على أوصاف الذات هذه مختلفة. مثل ما ذكر من أسماء السيف أنه السيف والصارم والمهند والبسار إلى آخره، هذه أسماء هل هي متباينة؟ على كلامه ليست متباينة، لأن البسار والصارم والمهند كلها لمعنى مختلف. وهل هي مترادفة؟ لا، لأنه دلالتها على الذات واحدة لكن مختلفة المعنى، البكار فيه أنه سيف وزيادة، زيادة واحدة وهو قوله بكارا، المهند سيف وزيادة قوله جاء من الهند، الصارم سيف وزيادة أن من وصفه الصرامة، وهكذا. فإذا هي فيها ترادف من جهة الدلالة على المسمى، وفيها تباين من جهة المعنى، فخارت بين بيت فسميت متكافئة، يعني يكافئ بعضها بعضا، وهذا لا يقتضي التباين ولا يقتضي الترادف. هذا مثل ما جاء في الأسماء الحسنى كما مثل لك، فإن اسم الله العليم والقدوس والمؤمن والسلام هذه بدلالة الذات، فإن العليم هو الله والقدوس هو الله والسلام هو الله والرحيم هو الله والملك هو الله، من جهة دلالتها على الذات واحدة، ومن جهة دلالتها على الصفة مختلفة. فإن اسم الله القدوس ليس مساويا في المعنى، يعني من جهة الصفة باسم الله الرحيم، اسم الله العزيز ليس مساويا من جهة المعنى، يعني الصفة التي اشتمل عليها الاسم باسم الله القوي ونحو ذلك، هذه تسمى متكافئة، يعني من حيث دلالتها على المسمى واحدة، لكن من حيث دلالتها على الوصف الذي في المسمى مختلفة، لأن المسمى الذات ذات أي شيء، المسمى هذا يختلف في صفات متعددة، إذا نظرت له من جهة ويوصف بكذا، من جهة أخرى يوصف بكذا، وهو ذات واحدة. مثل لهذا بالذكر، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الذكر ما هو؟ هل هو القرآن؟ هل هو السنة؟ هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هو ذكر الله يعني التسبيح والتحميد؟ هذه كلها متلازمة، يعني من حيث ظاهرها مختلفة، هناك فسروها بالقرآن، هناك فسروها بالسنة، هناك فسروها بكذا، لكن من حيث الدلالة فإنها متلازمة، لأن من أعرض عن القرآن أعرض عن السنة، أعرض عن الإسلام أعرض عن اتباع الرسول، من أعرض عن السنة أعرض عن القرآن أعرض عن الإسلام إلى آخره. فإذا الاختلاف هنا باعتبار المعنى، باعتبار ما اشتمل عليه المسمى من أوصاف. فإذا هذا لا يسمى اختلافا بين مفسر السلف، بل هو اتفاق، لكن الاختلاف جاء في الدلالة على المعنى، وهذا له أسباب كما ذكرت بعضها. تفسير القرآن مر معنا أن اقتراض الاقتراض بأنه القرآن، لأنه السنة والجماعة، لأنه السنة، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه التفاسير متلازمة، بعدها لازم لبعض. فإن الاقتراض الذي هو القرآن هو دال على السنة وهو الإسلام، هل سيهتدي إلى القرآن من لا يهتدي إلى السنة؟ هل سيهتدي إلى السنة من لم يهتدي إلى الإسلام؟ وهكذا. فإذا رأيت اختلافا للسلف في آية أو في كلمة من آية، انظر المثنى الذي يجمع هذا الاختلاف، ثم انظر إلى هذا المثنى من جهة صفاته، من جهة معانيه المختلفة، فتنظر إلى تفاسيرهم هل بينها تلازم؟ فإذا كان ثم تلازم بينها، وأن الواحد يؤول إلى الآخر أو مرتبط بالآخر، لا يقوم هذا إلا بهذا، أو أنها صفات مختلفة كل واحد ينظر إلى جهة، فإن هذا لا يسمى اختلافا، بل تقول فسرها بعضهم بكذا، لا تقول اختلفوا اختلف المفسرون فيها، إلا إن عليك اختلاف التنوع، بل تقول فسرها بعضهم بكذا، وفسرها بعضهم بالإسلام، فسر بعضهم الصراط بكذا، ثم تقول بعد ذلك كما قال ابن كثير وابن جرير وجماعات العلماء، لأن هذه الأقوال مأداها واحد، لأن تجمع ذلك. مثلا في قوله تعالى: لنبوئنهم في الدنيا حسنة، في سورة النحل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. هذه الحسنة ما هي؟ قال بعض المفسرين من السلف: هي المال. لنبوئنهم في الدنيا حسنة، يعني لنعطينهم ولننزلنهم بهذه الدنيا مالا ونعطيهم مالا جزيلا. قال آخرون: هي الزوجات والجوائز. قال آخرون: هي الإمارة، حيث ينفذ أمرهم ونهيهم. هذه كلها تفاسير، نعم ظاهرها مختلف، لكن في الحقيقة يجمعها الحكم، الحكم الذي يلائمها. والحسنة فسرها العلماء لأنها ما يلائم الطبع ويقر ما يلائم الطبع ويقر النفس، وهم كانوا ظلموا من جهة أموالهم، فإعادة الأموال والتوسط وتوسيع الأموال عليهم وكثرة الأرزاق عندهم، هذا حسنة لا شك، والإمارة من ذلك، والزوجات وخبرة الجواري لما حرموا منها في أول الإسلام من ذلك. إذن فهذه التفاسير ترجع إلى شيء واحد، لا يعتبر هذا اختلافا، لأن كل واحد ينظر إلى جهة. ونكمل إن شاء الله بعد ذلك. المثال الذي ذكرته من حسنة المبور أنه في الدنيا حسنة، ويصدق على الصنف الثاني الذي سيذكره شيخ الإسلام أكثر من دلالته الأول، لأنه من قبول إطلاق بعض أفراد العام على العام، أن الحسنة تشمل أشياء كثيرة، تشمل أشياء كثيرة، وتفسيرهم لها بأنها الزوجة أو المال أو الإمارة وبعض أفرادها. هذا هو النوع الثاني الذي سيذكره شيخ الإسلام الثانية، وهو ليس من النوع الأول. فإذا من النوع الأول من اختلاف التنوع أن يدل كل مفسر على المسمى الواحد ببعض صفاته أو ببعض ما يتصف به، القسم الثاني هي
القسم الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العامل بعض أنواعه. أن يذكر كل منهم من الاسم العامل بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمر على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. مثل سائر يعجمي سأل عن مسمى له الخبز فأري رئيسا يقول له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرئيس وحده. مثال ذلك ما نقل في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اتقينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للوالدات والمنتهك للمحرمات والمقتصد يتناول فاعل الوالدات وتارك المحرمات والسابق يدخل فيه من سبق. فتقرب بالحسنات مع الواجبات فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون أولئك المقربون. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات فقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت والمقتصد الذي يصلي في أثنائه والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاقتراب. أن يقول السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة فإنه ذكر المسلم بالصدقة والظالم بأجل الربا والعادل بالبيع والناس بالأموال إما مسلم وإما عادل وإما ظالم. فالسابق المسلم بأداء المستحبات مع الواجبات والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المحظورة ولا يأكل الربا وأمثال هذه الأقاويل. فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية وأنما ذكر لتعريف المستمر بتناول الآية له وتنبيه به على نظره. فإن التعريف بالمثال قد يسر أكثر من التعريف بالحد المطابق. والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رئيس فقيل له هذا هو الحكم. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب نزول المذكور في التفسير. وقولهم إن آية الظهر نزلت في امرأة أوس بن الصامت وإن آية اللعان نزلت في عيينه العجلاني.
هذا النوع الثاني أو الصنف الثاني من اختلاف التنوع. وذلك أن في القرآن كثيرا ما تستعمل الألفاظ العامة التي لها معاني كثيرة مثل ما ذكر من اسم المقتصد من اسم الظالم لنفسه السابق بالخيرات مثل ما ذكرنا من لفظ الحسنة ومثل ما ذكرنا من مثل ما ذكر الحسنة ويقابلها السيئة فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا ولفظ السيئة كذلك وأشبه هذا بألفاظ كثيرة تكون دلالات اللفظ متنوعة باعتبار أفراده ونعام له أفراد كثيرة. فيأتي المفسر من السلف من الصحابة فيذكر لفظا منه يذكر لفظ من أفراد تدخل تحت العام وهذا لا يعد خلافا لأنه ذكره كالتنبيه كما ذكر الآن شيخ الإسلام على أن هذا اللفظ يدخل فيه يعني اللفظ العام يدخل فيه هذا المعين وهذا المفرد باعتبار الحاجة إلى هذا التعيين بحسب حال السائل أو حال المستمع. ومثاله كما ذكر قال فمنهم ظالم لنفسه الظالم لنفسه إذا قال فمنهم ظالم لنفسه بأكل الربا هذا صحيح الظالم لنفسه يدخل فيه أكل الربا لكن أكل الربا ليس مساويا بالمطابقة للظلم للنفس بل الظلم للنفس يكون بارتكاب أي من المنهيات أو بالتفريط في أي من الواجبات. فإذا ذكر المفسر بعض أفراد الظلم إما بالتفريط في بعض الواجبات أو بارتكاب بعض المنهيات وذكر غيره فردا آخر من أفراد العام هذا فإن هذا لا يعد اختلافا وإن سمي اختلافا فهو من اختلاف التنوع. وهذا كما ذكر من التعبير عن العام لبعض أفراده. ومنهم مقتصد، هل مقتصد من هو؟ قال هو الذي أدى الصلاة وترك الحرام. أداء الصلاة لبعض الواجبات، هل مقتصد هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات؟ بل إذا ذكر بعض أفراد المقتصدين، ذكر أوصاف لبعض أفراد المقتصدين، فإن هذا لا يعني تهيينا لتفسير اللفظ من حيث حقيقته، بل ذكروا ما يتضمنه اللفظ باعتبار أنه فرض دخل تحت عام. مثل أيضا ما مثلت لكم بالحسنة، الحسنة في عند العلماء وهي ما يلائم قبها ويذكر الناس، النساء من ذلك، يعني الزوجات والجوار من ذلك، المال من ذلك، الإمارة والأمر والنهي من ذلك. فلما قال الله جل وعلا فيهم لنبوئنهم في الدنيا حسنة، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، فمن فسرها بأنها المال فسر الحسنة ببعض أفراده، ببعض ما يدخل فيه. قال الآخر هي المال، هي الزوجات. قال الثالث الإمارة. قال الرابع أن يطاع والجاه ونحو ذلك. فهذا لا يؤدي اصطلاحا، بل كله داخل تحت الاسم العام. وهذا يفيد الفائدة، وهو أن السلف فسروا القرآن لأجل الهداية لا لأجل الأرقام. وهذا مما يحتاجه المفسر جدا، أن يرى حاجة السائل فيفسر الآية باعتبار حاجته أو حاجة المستمعين. فإن فسرها بذكر بعض أفرادها فإن هذا التفسير منه صحيح وليس بمخالف لتفاسير السلف. فلا يرد اعتراض من يعترض يقول إن فسرت الحسنة مثلا لأنها المال، لا، من فسر الحسنة لأنها الجاه مثلا أو الأمر والنهي، نقول لا تعارض، فإن المفسر قد يرى أن الحاجة أن ينص على بعض الأفراد. إذن فإذا كان اللفظ عاما يدخل فيه كثير من الأفراد فإنه لا يسوغ تخصيصه. مثاله أيضا في سورة النحل ما في قوله تعالى وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. هنا الحفدة اختلف فيها المفسرون، فمنهم من قال الحفدة هم أولاد الأولاد، الحفيد يعني ابن الابن. قال آخرون الحفدة هم الأطفال، يعني أزواج البنات. وقال آخرون الحفدة هم الأبيد والخدم. هذا لا يعتبر خلافا، لأن إرجاع معنى اللفظ إلى أصله اللغوي يوضح لك أن هذه جميعا من أفراد اللفظ وليست تخصيصا له، ذلك لأن الحق في اللغة هو المسارعة. ومن أوصاف الخادم أنه يسارع في حبلة سيده، وقد جاء في الحديث إليك نفع ونحسب، يعني نصبح بطاعته بالسعي وبما هو أكبر من السعي، نحسب يعني من جهة السرعة. وسمي الخادم خادما لأنه يسرع في إرضاء سيده. كذلك الولد الولد لاعتبار صغره وحداثة سنه ونحو ذلك وما لجده من الحقوق، هو يسرع في إرضاء جده. الأطهار أجواء البنات، الأصل أنهم يرضون ويسرعون في إرضاء آباء أولادهم يعني من جهة البنات وهكذا. فإذا التفسير أن الحفدة يشمل هذا كله، فمنهم من عبر عنها بأبناء البنين، ومنهم من عبر عنها بالأطهار، ومنهم من عبر عنها بالخدم والعبيد، وكل هذا صحيح، لأن الحفدة جمع حافظ وهو اسم فاعل الحفظ، والحفظ المسارعة في الخدمة، وهذا يصدق على هؤلاء الجميع. هذا من هذا القسم، وهو أن يكون اللفظ عاما فيفسر بأحد أفراده، هذا لا يعتبر اختلافا. لهذا ينظر المفسر أو تنظر وأنت تقرأ التفسير إلى هذا بعناية، اختلافات أو تجمع بينهم، إما من الجهة الأولى المسمى واصطلاح،
وهم من هذه الجهة الآن وأفرادها. هذا الصراط نجيب على بعض الأسئلة. يقول أمتر قراءة مقدمة أمير بن كثير
من فضلك اطلب الشريط.
يجيب على بعض الأسئلة. يقول أكثر قراءة مقدمة تفسير ابن كثير قبل قراءة التفسير. مقدمة تفسير ابن كثير لحق فيها مقدمة شيخ الإسلام هذه، وقراءتنا في هذه المقدمة لشيخ الإسلام تكفي عن قراءة مقدمة تفسير ابن كثير. يقول هل هناك طبعة معينة يعني لتفسير ابن كثير، أم هل هناك مختصر أو الأصل؟ لا، نقرأ في الأصل لأنه أكثر طوائف، وفيه الحديث و الأسانيد وفيه اللغة وفيه علوم كثيرة. والطبعة التي هي أحسن فيما ظهر لي هي طبعة الشاذ في 8 أجزاء، هذه أصح الطبعات فيما ظهر لي والله أعلم. هذا سؤال طويل، يقول هل هناك في القرآن مجاز وكيف ذلك؟ كل حال تفصيله يحتاج إلى محاضرة كاملة، لكن المختصر أن القرآن الصحيح أنه ليس فيه مجاز، ومن ادعى المجاز في القرآن فهو على أحد قسمين: إما أن يدعي المجاز في آيات الصفات وفي الآيات التي فيها ذكر للغيب، هذا بدعة وضلال وغرض أيضا في دهو المجاز، لأن المجاز عند من عرفه هو نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثان لمناسبة بينهما. وفي هذا التعريف اشتراط ان يكون الوضع الاول معلوما، والامور الغيبيه لا يعلم في الصفات وما يحدث يوم القيامه واليوم الاخر وما الاشياء التي لم ترى ولم تعرف وذكرها الله جل وعلا في كتابه، لا يعلم وضعها الاول، فنقلها الى وضع ثاني غلط من جهه تطبيق المجال، كما قاله جمع من المحققين من ادعوا المجاز او من بحثوا المجاز. اما ان ادعي المجاز في غير ايات الصفات، في الالفاظ، في سياق الكلام، في بعض الايات، فان هذا غلط، نقول هذا غلط وخلاف الصواب، والمحققون حققوا انه ليس في القران، لان اصل المجاز وقاعدته انه يصح نفيه. إذا قال القائل رأيت أسدا، لقائل أن يقول ليس بأسد، رأيت أسدا فكلمني، كل مجاز معياره صحة نفيه عند القائلين به. فإذا قال القائل رأيت أسدا فكلمني، لمن كلمه سمع منه قوله أن يقول ليس بأسد، يعني يصح النفي. والقرآن لا يجوز أن ينسى كلمة منه. فإذا قال تعالى إذا يريد أن ينقض، القائلون بأن فيها مجازا على قاعدتهم يجوز أن يقال لا يريد أن ينقض. في قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، من ادعى المجاز يقال له وهو يعترف أنه يصح أن يقال واسأل القرية ليست بقرية والعير ليست بعير، هذا نفي للقرآن وهذا ممتنع، وهذا من أقوى الأدلة التي أقامها من يبطل المجاز في غير آيات الصفات وأخبار الغيب. لكن هو خلاف أبدي، إذا ادعي في غير الآيات نقول خلاف الصواب، لكن ليس في بدعة بكثرة القائلين به من العلماء. يعني المجاز تحت بحوث مطولة جدا، لكن من أحسنها وأكثرها كتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في المجاز، سماه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. يسأل عن آية ما معناها إذا لم يكن في القرآن مجاز، الآن بحث يقول أن القرآن كله حقيقة، الحقيقة قد تكون على جهة الإفراد تفهم من جهة أفراد الكلام، وقد تكون تفهم من جهة تركيب الكلام، مثل الظاهر، الظاهر قد يفهم من كلمة
وقد تفهمها من التركيب. فقول الله جل وعلا واسأل القرية هذا يفهم من الظاهر ليس من اللفظ. واسأل القرية ظاهرها معلوم أن السؤال يقع على من في القرية هذا ظاهر اللفظ. واللغة العربية الحقيقة نأخذ بظاهر الألفاظ. ومن ادعى المجاز حفر الحقيقة في الألفاظ ولم يذكر الحقيقة في التركيب، وحفر الظاهر في اللفظ ولم يذكر الظاهر في التركيب، وهذا بعض لأن الحقيقة تفقد بين التركيب والظاهر اللي هو يقابل التأويل هذا قد يكون أيضا في التركيب. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، فواضح أن المراد ليس رؤية الله جل وعلا لأنه قال كيف مد الظل فهذا يفهم من ظاهره التركيب. كذلك قوله تعالى في سورة النحل فأتى الله بنيانهم من القواعد، ما يؤخذ من هذه الآية صفة الإتيان لله لأن ليس المراد هنا إتيان الله جل وعلا بذاته لأنه قال فأتى الله بنيانهم من القواعد فقاروا على المستقبل. فظاهر الكلام الحقيقة التركيبية مفهومة تفهم أن المراد بعذابه أو بقدرته ونحو ذلك، وهذا لا يعد تأويلا ولا يعد قولا بالمجاز. ما رأيك أن تكون قراءة مستقر الرفائي لابن كثير ليس بمناسب؟ يقول هل تقصد باختلاف التنوع أن كل مفسر نظر من زاوية ويفسره حسب المقام وحسب سؤال السائل فلا يسمى بذلك اختلافا بل أقوالا؟ هذا جهة أن الشيء الواحد المسمى الواحد قد تكون اختلافا كثيرة مثل ما ذكرنا السيف صارم ومهند وبساط الأسد أسامة ولعبة أسماء هذا كله باعتبار اختلاف، أما الذات واحدة أسماء الله جل وعلا الحسنى أسماء النبي عليه الصلاة والسلام الحاشم والعاقب والماحد وأحمد ومحمد كلها دلالة على ذات واحدة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن باعتبار الصفات تختلف لأن نظرت إلى كثرة صفاته المحمودة فهو محمد، إذا نظرت باعتبار تجدد صفاته المحمودة فهو أحمد، إذا نظرت إلى أنه عاقب للأنبياء فهو العاقب، إذا نظرت أن الأنبياء يكثرون على عقبه فهو الحاكم وهكذا. فهذا من اعتبار الصفات، قد يكون أيضا مثل ما ذكر الصنف الثاني الأقرار مع العام، ونقف عند هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.
العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور شقا كأسباب النزول المذكور في التفسير، وقوله إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عيين العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله وأنشكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله ومن يوله يومئذ دبرة نزلت في بدر، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وأبي بن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فيما محشر الأنصار الحديث. ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين، فالذين قالوا ذلك لم يقتدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق، والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام يوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناورة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته، لمعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الخالق رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها،
يعني رجع إلى الحالف بعض الأيمان يسأل عن نيته ماذا فقد بذلك. إذا قال ما اتضح له الأمر يرجع كما جزم، والله أنا ما عندي يقين، ما أدري هو جاني كذا ولا كذا، هذا يحصل فيه، يرجع في ذلك إلى سبب اليمين وما هيجها وش السبب، ينظر. وإذا كان غضب أخذ بحكمه، إذا كان لا رضا قل لا أنا والله جالس مرتاح آمن ثم أطلق هذا الرضا، هذا سببها ما في سبب يحمل على شيء معين، يعني يريد أن أخذ الأحوال المعاني من جهة الأسباب أنه مضطرد عند العلماء، أن رعاية الأسباب وفهم الشيء بفهم سببه هذا موجود عند العلماء حتى بالفقه، فكيف بالتفسير. نعم.
وقوله نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عني بهذه الآية كذا. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي
قوله هنا في أول الكلام أنه قد يجي سبب الواحد للآية مختلفة، وقد يجيء ذكر السبب واحدا، فإذا جاء السبب واحدا مثل قوله في آية الطهار نزلت في أوس بن الصامت ونحو ذلك، فهذا لا يعني أن عموم اللفظ يخص لهذا السبب، بل إن العموم له أفراد ومن أفراده هذه الحادثة التي حدثت، وهذا يدل له دلالة واضحة ما جاء في الصحيح أن رجلا قبل امرأة في الطريق وقال جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال إني لقيت امرأة في الطريق، أو قال في أحد البساتين أو في أحد الحوائط، و لا شيء يأتيه الرجل من امرأته إلا سألته إلا النكاح، يعني إلا الوقت، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أنزل الله جل وعلا عليه قوله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فالحسنات مثل الصلاة تذهب السيئات، فأخذها. فقال الرجل يا رسول الله ألي وحدي، هذا السائل قال ألي وحدي، قال لا بل لأمتي جميعا، وهذا يعني أن خصوص السبب لا يخص به عموم اللفظ، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، هل هو بخصوص هذا الرجل؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل لأمتي جميعا. استدل العلماء بهذا الحديث الذي في الصحيح أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإذا ما ذكره هنا أن أحد اختلافي أحد قسمي اختلاف التنوع أنه يرد لفظ عام يفسره الصحابة يفسره السلف بأحد أفراده، ذكر لك أمثلة ثم ذكر هنا أمثلة أسباب النزول، فأسباب النزول من ذلك يكون اللفظ عام، كل واحد يقول نزلت في كذا، أحيانا يقول بعضهم نزلت في كذا وفي كذا وفي كذا، وهذه كلها أفراد. نعم، إن العلم بالسبب يورث العلم بالذي أنش بمعنى الآية، لأنها هي التي تسبب عنها أو التي أنزلت لأجل هذا السبب، تارة يكون الآية يقولون نزلت في كذا ونزلت في كذا، ولا يعنون أنه سبب النزول، ولكن يعنون أنه يصلح للآية. مثلا في سورة ويل للمطففين، هل هي مكية أم مدنية؟ قالوا نزلت في مكة، ثم قال بعضهم نزلت في المدينة،
مثل سورة الفاتحة، قالوا نزلت في المدينة مثل المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، قالوا نزلت في كذا لما سحر النبي عليه الصلاة والسلام ونزلت بعد ذلك ونحو ذلك من هذا من هذه الأنواع. هذا عند الصحابة وعند السلف يعنون به أنها تصلح لهذا المعنى، يعني نزلت في كذا يعني صلاح النبي عليه الصلاة والسلام عليهم سورة المطففين لما ذهب إلى المدينة أن تكون نزلت في كذا لأنهم خوطبوا بها. فإذا قولهم نزلت في كذا هذا الخلاصة، نزلت في كذا لا يعني أولا تخصيص المعنى بكذا، هذا واحد لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الثاني أنه قد تذكر أكثر من حادثة نزلت في كذا أو في كذا أو في كذا، وهذه كلها أقراب للعام لا يعني تخصيصها أو إلغاء معنى الآية لأجل الاختلاف في السبب سبب النزول. الثالث فائدة الثالثة أنهم قد يقولون نزلت في كذا ولا يعنون سبب نزولها أول مرة، ولكن يعنون أن الآية صالحة لتناول هذا الذي حصل حيث تلى النبي عليه الصلاة والسلام عليهم تلك الآية. السبب الثاني يختلفون، بعضهم يقول نزلت في كذا وبعضهم يقول نزلت في كذا وبعضهم يقول نزلت في كذا، يعني الاختلاف في هذا السبب كذا وكذا لا يلغي دلالة الآية، يعني لا يكون أن الآية لا تدل على ما عمها لفظها لأجل أنهم اختلفوا في سبب النزول. فأسباب النزول أفراد للعموم، أسباب النزول أفراد للعموم، مثل ما تقول مثلا القوم فيدخل فيها فلان وفلان وفلان، إذا قلنا فلان وفلان وفلان اختلفنا ودخل الرجال قلت أنت محمد وصالح وأحمد، قال الثاني لا خالد وأحمد وعبد العزيز، قال الثالث لا عبد الله ومحمد وخالد، اختلفوا في من هم الرجال. هل الاختلاف في هذا في تحديد المعنى هل يعني اختلاف التقول؟ ما هم دخل، لكن التحديد هذا هو الذي اختلاف فيه. طيب حصلت الواقعة، ما الذي لما؟ لما قال بعضهم السبب كذا وكذا وكذا، وقال آخرون لا السبب هذه الواقعة كذا وكذا وكذا. فالاختلاف في السبب لا يعني أنها لم تحصل أو أن المعنى الذي فيها ليس لمحصول به، لا. فإذا اختلاف في أسباب النزول هو من قبيل ذكر أفراد العام لا من قبيل التفصيل. يريد شيخ الإسلام أن يذكر هذه القاعدة لأنها ذكرها بعد ذكر العام وأفراده.
وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند. البخاري رحمه الله تعالى يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقلة فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وإذا عرف هذا كقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول
الحاكم في المستدرك، قال كلمة في كتاب التفسير مهمة، يقول قول الصاحب الذي شهد التنزيه، لاحظ الكلمة الذي شهد التنزيه نزلت في كذا حديث مسند مرفوع، لأنه هو شهد ذلك على معناه متفق وشهده ورآه ويذكر ما شهده. فبناء على هذا قول الصحابة الذين شهدوا هذه الأمور تكون من قبيل المسند لا من قبيل الموقوف، يعني ليست بآثار بل هي مسندة، وهذا مثل ما ذكر ما جرى عليه الإمام أحمد في مسنده وأصحاب المسانيد، وليس كل ما فيها مرفوعة بل قد يكون منها شيء يقول نزلت في كذا حصل كذا، لأن مشاهدته للتنزيل مشاهدته للحادثة هذه تكفي في كونه مسندا، فيكون المراد بالمسند أنه متصل بالنبي عليه الصلاة والسلام إما قولا أو زمانا. نعم.
وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ وتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. وهذان السنتان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه.
ويقول قد تكون نزلت مرتين. طبعا النزول الاصطلاح يكون للمرة الأولى، نزلت لكذا للمرة الأولى، أما المرة الثانية فيكون إنزالها للتذكير بها، ينزل بها جبريل عليه السلام إما سورة كاملة كسورة الفاتحة وإما بعض سورة مثل سورة ويل للمطففين وغيرها، ويكون للتذكير بشمول ما حدث لهذه الآيات أو بشمول الآيات لما حدث، بدخول ما حدث في الآية وبشمول الآية لما حدث.
وهذان السنتان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأحسنه. فالتمثيلات هم الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ أسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عزعز الذي يراد به إقبال الليل وإدباره. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قصورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره.
يعني أن بعض الخلاف المنقول عن السلف راجع إلى اللغة، فيكون اللفظ الذي اختلفوا فيه في اللغة محتملا، احتماله لا من جهة الحقيقة والمجاز كما يدعيه المتأخرون، لكن من جهة أنه مشترك يطلق على هذا وهذا، مثل لفظ القسورة، مثل لفظ العين، العين يطلق على أشياء كثيرة، هذا عين، عين الإنسان وعين الذهب وعين الماء ونحو ذلك. القسورة تطلق الأسد هو قسورة يسمى بذلك، والقوس هذه قسورة، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، يعني فرت من أسد لأنها خافت منه، أو فرت من رام بقوسه بنشابه. هذا محتمل وهذا محتمل لاحتمال اللفظ، احتمال اللفظ واشتراكه في هذا وهذا. عسعس والليل إذا عسعس كذلك. فإذا هذا الاختلاف اختلاف المنقول قد يكون سببه اللغة، وهذا لا يعني أنه اختلاف كبار، بل إذا كان في اللغة هذا وارد وهذا وارد فإننا نقول إن هذا صحيح وهذا صحيح، كل من القولين صحيح.
قبل ما تتم السؤال التفسير يقول ذكرت أن اللام تأتي إذا كان المخاطب منكرا أو منزلا منزلة المنكر، فمن هو المخاطب في قوله تعالى إنك لمن المرسلين؟ المخاطب بهذا الخطاب الخاص هو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن القسم هذه المؤكدات ليست لإعلام النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وتأكيد الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هي لمن أنكر رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن المخاطب الخاص هو النبي عليه الصلاة والسلام، ليس المراد بتنزيل في هذه المؤكدات النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المراد المخاطب العام الذي يسمع هذا الوحي وهم كفار قريش. كثير من الآيات فيها مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام ويعنى به، يعنى بخطابه ذكر ما عليه المشركون أو ذكر أحوالهم ونحو ذلك.
وإما لكونه متواضعا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أي أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى وكرف الفجر وليال عشر والشق والوتر وما اشبه ذلك. فمثل هذا قد يجوز ان يراد به كل المعاني التي قالتها السلف وقد لا يجوز ذلك. فالاول اما لكون الايه نزلت مرتين فيريد بها هذا تاره وهذا تاره واما لكون اللفظ المشترك يجوز ان يراد به معنياه اذ قد جوز ذلك اكثر الفقهاء المالكيه والشافعيه والحنبليه وكثير من اهل الكرام. واما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما اذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع اذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. ومن الاقوال الموجوده عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا ان يعبر عن المعاني بالفاظ متقاربه لا مترادفه، فان الترادفه في اللغه قليل، واما في الفاظ القران فاما نادر واما معدوم، وقل ان يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من اسباب اعجاز القران. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا إن المور هي الحركة كان تقريبية إذ المور حركة خفيفة سريعة، وكذلك إذا قال ليحيي الإعلام أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفيف والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته
الكلام على الترادف هذا مهم للمفسر جدا، وكما ذكر شيخ الإسلام أن الترادف في القرآن قليل نادر أو معدوم، يقول في اللغة قليل وفي القرآن نادر أو معدوم، والصواب أنه معدوم، لا يوجد كلمة في القرآن تساوي الكلمة الأخرى لجميع المعاني، بل يكون تفسيرها تقريبا له، وهذا التقريب قد يكون فيه تنازع من جهة المفسرين، لأن كل واحد يقرب المعنى ببعضه، فإذا فسر المور كما ذكر في قوله يوم تمور السماء مورا قال المور الحركة، قال آخر المور النفوذ ونفوذ في سرعة، وهذا وهذا كله مقرب. المور كلمة في اللغة معناها ليس هو الحركة فقط، بل هو حركة وزيادة، حركة وزيادة أشياء. كل كلمة تفسر في القرآن ليس تفسيرها تحقيقا، يعني أن تفسيرها هو معناها بالمطابقة، يعني لا تخرج منه أبدا، هذا ليس كذلك. ولهذا نقول إن تفسير المفسر هو نقل للمعاني، ومن هذا الوجه منعت ترجمة القرآن الحرفية، لأنه لا يمكن أحد أن يترجم القرآن بمعانيه، وإنما يمكنه أن ينقل تفسيره، ينقل معاني القرآن بذكر بعض ما دلت عليه مما يفهمه المفسر. أما اللفظ نفسه فإن في اللغة لا يمكن أن تفسر شيء بشيء. تقول مثلا العهن والصوف، كالعهن المنصوف كالصوف، العهن هو الصوف، لا، العهن صوف في حالة خاصة، العهن صوف في حالة خاصة. مثلا في قوله إذا الشمس كورة، نقول كورة صارت كرة أو كالكرة، هذا تقريب، لأن التكوير هو جعلها كرة مع زيادة أوصاف، لو قال في قوله تعالى والليل، في قوله مثلا
فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهن. قال الوردة هي ما كان فيه حمرة مع تفتح. هذا تقريب أيضا لأن الوردة قد يفهم العربي معناها لكن يقرب المعنى بكلمتين. تعرف بثلاث كلمات، تعرف يقرب معنى الكلمة بأربع، وهذا من عجائب أسرار اللسان العربي. أما غيره من الألسنة فيكثر فيها أن تعبر عن الكلمة بأخرى، مثل تسعي السعي والمشي. يقول السعي مشيا سريعا، السعي مشيا سريعا، هذا أيضا تقريب. السعي مشيا سريع لكن فيه أيضا معنى القصد مع ذلك، يعني مشي سريع من جهة القصد والرغبة وهكذا. فإذا نقول مما ينبغي أن يعتني به المفسر والمطالع في التفسير أن يعلم أن أخذ معنى الكلمة من معجمات اللغة أنه ليس تفسيرا للألفاظ بمعناها العام وإنما هو تقريب. ولهذا شرف تفسرت التفاسير الثلاث لأنهم يفسرون لا من جهة اللفظ فقط ولكن من جهة فهمهم للمعنى، فهم يفهمون اللفظ والسياق الذي جاء فيه اللفظ يعني سياق الآية، فيفسرون ناظرين إلى الجهتين، جهة اللفظ ومعناه وجهة السياق، لأن الجميع تقريب. تفسير اللفظ باللغة يعني بمفردها تقريب، وتفسير اللفظ بما دل عليه السياق تقريب أيضا للمعنى، ولكن التقريب الذي فيه الدرجتان وفيه الأمران اللي هو رعاية اللفظ ورعاية السياق كما عليه السلف هذا لا شك أنه أبلغ وأبلغ. ولهذا يشرف في التفسير العلماء، كلما زاد علم العالم كلما نال من التفسير أكثر وأكثر. لما؟ لأنه يفسر من الجهتين، إذا كان عالما باللغة فهو ينظر إلى المعنى وينظر إلى السياق ويقرب من الجهتين، وهذه مسألة مهمة من جهة التقريب. إذن لا تنازع في تفسير بعض الكلمات، مثلا لو فسرها بعض السلف في تفسر بعض الآيات في كلمة ثم وجدت من المفسرين من ذكر معنى آخر، فهنا لا يعد هذا خلافا للسلف، بل تنظر هل هذا المعنى الثاني مواكب لمعاني السلف أم مضاد لها. إذا كان يدور في ثلاثها فالعمدة جميعا التقريب، تقريب المعنى، وأما إذا كان مضاد لها فهذا هو الذي ينكر. ولهذا توسع العلماء في التفسير للتقريب، التفسير للتقريب توسعوا فيه، فيذكر العالم ما يفهمه من الآية مقربا المعنى للناس، وهذا التقريب لا بد أن يكون محكوما بأصول التفسير الثلاث. وهذا هذه طريقة المحققين من العلماء الذين يتابعون الصلاة بالتفسير. نعم، يعني يذكرون مثال، يعني يذكرون مثال مثل ما مر معنا في قوله تعالى مثلا والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. حسنة هذه ما فيها، هل بعضهم المال، هل الإمارة، الزوجة الصالحة، هل التمثيل، مثل الصراط المستقيم، القرآن، القرآن، الإسلام، السنة والجماعة، هذا إذا فسره فإنما يعني به أن يذكر بعض أفراده، يعني تمثيل له حتى يذكر في المعنى.
والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله تعالى لقد بلغت لسؤال نعجتك الى نعاجه اي مع نعاجه، ومن انصاري الى الله اي مع الله ونحو ذلك. وتحقيق ما قاله نحاة البقرة من التضمين، وسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها الى نعاجه، وكذلك قوله وان كادوا ليكلمونك عن الذي اوحينا اليك، لما معنى يذيعونك ويصدونك، وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، لما معنى نجيناه وخلصناه، وكذلك قوله يشرب بها عباد الله، لما يرمي بها ونظائره كثيرة. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تحريم.
هذه قاعدة عظيمة تحتاج إلى بيانها البيان المفصل يحتاج إلى محاضرة كاملة لأنها من أنفع علوم التفسير، قاعدة التضمين. وذلك أن العلماء علماء العربية اختلفوا في الأحرف، أحرف الجر هذه وأحرف المعاني اختلفوا فيها على قولهم. منهم من يقول إن الأحرف قد ينوب بعضها عن بعض، مثل ما قال بعضهم في تفسير فقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، فقل إلى هنا بمعنى معك. القول الثاني أن هذا ليس بصحيح، بل الفعل إذا كانت الجادة أن يعدى بنفسه أو يعدى بحرف جر ثم خولفت الجادة وأتي بحرف جر آخر، ليس معنى هذا الاختلاف من المتكلم أنه يريد بالحرف الثاني هو الحرف اللي هو حرف الجادة، مثل هنا يريد إلى نعاجه مع نعاجه، وما يكون في الكلام عمق، ولكن يقول نحاف المصر كما ذكر وهو الصحيح، وكثير جدا في القرآن يقولون إن تعدية الفعل بحرف جر لا يناسبه معناه أن يثبت معنى الفعل الأصلي ومعه يثبت معنى فعل مضمن فيه في داخله يناسب حرف الجر. فالعربي يريد أن يفهم شيئين بكلامه، يريد أن يفهم فعلين، كيف هل يكرر الفعل وأتى بفعل قال لقد ظلمك بسؤال، قال جل وعلا سبحانه وكلامه في اللسان العربي المبين قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. هنا سؤال، لقد ظلمت بسؤال نعجتك إلى نعاجه، السؤال ما يتعدى بإلى سأله كذا إلى كذا، فإذا يكون يريد السؤال ومع السؤال في آخر فعل آخر تستنتجه من حرف الجر المذكور الذي هو إلى. فما الذي يناسب حرف إلى؟ بهذا يناسب الضم، ضم شيئا إلى شيء، جمع شيئا إلى شيء، فإذا هم سألوا ومع السؤال ضم شيء إلى شيء، لقد ظلمت بسؤال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، إذن هو فهم سألوا وأيضا حصل منهم الضم، حصل منهم الجمع، هذا نبه عليه جليلا. هذا كثير في القرآن، مثلا قال لأصلبنكم في جذع النخل، قال في بمعنى على، ليس كذلك تخطيط، أن أصلبنكم في جذع النخل أن التخطيط أصلا لا يكون إلا على الجزء، ولكن في دلت على فعل آخر ضمنه الفعل يصلي. كذلك قوله ومن يرد فيه بإلحاد الجبل نذقه من عذاب أليم، أراد ما تقول أراد بكذا، الله سبحانه وتعالى قال ومن يرد فيه بإلحاد، والجادة أن أراد تتعدى بنفسها، تقول أردت الشيء، أردت الذهاب، أردت الظلم، أردت الحق، فلما عداه بالباء على معناه أنه أراد معنى الإرادة ومع معنى الإرادة معنى فعل آخر تستنتجه بهذا الحرف المذكور. ولهذا قال السلف في تفسيرها مثلا ومن يريد فيه في الحال بظلم قال أراد هاما بظلمه، وهذا لأجل عدم التكرير، لأن مبنى اللغة على الاختصار، فبدل أن يكرر الفعل يقول أراد الظلم وهم بالظلم، أراد الظلم هاما به، هذا يكون في تقويس الكلام. فإذا العرب عنده كلامها على الاختصار، والقرآن العظيم كلام الله جل وعلا الذي أعجز الخلق أن يأتوا بمثله ولو اجتمعوا جميعا، هذا فيه من أسرار التضمين في الشيء الكبير. التضمين علم مهم، قال منهم من تأمنه في سنطان، يقولون الباب معنى على، ليس كذلك، هو معنى معنى تأمنه على سنطان، لكن لماذا أتى بالباء؟ أمنه على الشيء، ما يقال أمنه بالشيء، فمعنى الباء أن هناك كلمة أخرى فعل آخر دخل في كلمة تأمن، كيف تستنتجه؟ تذهب إلى الفعل الذي يناسب التعبية البعض. وانتبه لهذه القاعدة، قاعدة التضمين، وانظر إلى كلام المفسرين فيها وتطبيقات عليها، فترى أنها من أعظم الفوائد في التفكير، ولا شك أن نعلمها يكون بمعرفة حروف المعاني. ذكرنا لك المثال فيما سبق واضح، مثلا قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء، هنا استوى إلى، هل إلى بمعنى على؟ استوى أصلا استوى تؤدى الجادة أنها تؤدى بي على، فويت أنت ومن معك على الكلفة لتستوي على ظهوره، هنا عداها بإلى، فمعنى ذلك أنه أراد الاستواء الذي هو بمعنى العلو أولا، ثم أراد فيه مع الاستواء الذي هو بمعنى العلو فعل آخر يناسبه التعبير بإلى الذي هو القصر والعن، فيكون المعنى أنه جل وعلا على السماء قاصدا عنه، على وقصد وعمل، بخلاف المؤولين فإنهم يقولون استوى إلى السماء بمعنى قصد ويزيدون معنى العلو، وهذا غير طريقة أهل السنة. فأهل السنة في دار التضمين يقولون المعنى الأول مراد ومعه المعنى الثاني الذي يناسب التابية بإلى، تنتبه لهذه القاعدة فإنها مهمة للغاية. نسجل فيها الخبر. يقول هل نستطيع ان نقول انه لا يوجد اسم يدل على صفة فعلية لله جل وعلا؟ لا، لا نستطيع، لان اسماء الله جل وعلا منها ما يكون فيه صفات ذاتية، منها ما يكون فيه الصفات الفعلية. نعم، ليس كل صفة فعل لله جل وعلا يصاغ له منها اسم، ولكن قد يكون من اسمائه ما هو من قبيل الصفات الفعلية، مثل الخالق والرازق والتكفير ونحو ذلك. يقول تذكر كلمة عزهد لأقبل وأدبر، فظاهر التكفيرين التناقض، فكيف الجمع بينهما؟ ليس متناقض، هذا يسمى الألفاظ المشتركة، يعني يريد هذا ويريد هذا، عسعث الشيء بمعنى أقبل، عسعث الشيء بمعنى أدبر. اللبيغ هو الملجوع، واللبيغ هو ايضا السليم من اللبن، فلان اللبيغ يعني سليم من اللبن، وفلان اللبيغ بمعنى ملجوع اصابه اللبن. هذا يجري، بعض العلماء يجعل هذا في باب التضاد، وبعضهم لا يجعله في باب التضاد، هذا من استعمال اللفظ بمعنيين اخر ثم المشترك. هنا والليل اذا عسعس، والصبح إذا تنفس، هنا الليل إذا عسعس يكون المراد بتفسير من فسر عسعس لأنه أقبل، يعني والليل إذا أقبل، أو من فسر عسعس بالإدبار قال والليل إذا أدبر، ورجح الثاني وهو الإدبار في فائدة قوله والصبح إذا تنفس، لكن كلا التفسيرين صحيح، يعني أن تفسير اللفظ بالمشترك لا يعد اختلافا، لأن هذا صحيح وهذا صحيح، وقد يرجح أحدهما عن الآخر بعضد من التغذير. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكاها أتم التسليم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال: دع ما يريدك إلى ما لا يريدك. وفي الحديث أنه مر بظل حاقد فقال: لا يريد لأحد، فكما أن اليقين ظن السكين والطمأنينة، فكما أن اليقين ظن السكين
ظل السكون والطمأنينة فالغيب ذكر ظل الاضطراب والحركة ظلنا الاضطراب والحركة ورفض الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن رفضه لا يدل عليه.
أيها الأحبة في الله، من تبقى من مادة هذا الشريف تتابعونه في الشريف الثاني مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.